السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق والشرح على منظومة الشبراوي المعروفة بالمنظومة الشبراوية نسبة إليه، وهو منسوب إلى بلده شبرا مع تتمتها للعلامة حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى، ووقع الاختيار عليها لهذه التتمة من أجل دراستها ومدارستها ولاختصارها مع تتمتها، فقد بلغت مع التتمة إلى 15 بيتا بعد 100، يعني 15 بيتا و100 بيت مجموع الأصل والتكميل. ولأنها أيضا حوت جمل مسائل النحو وجمهور مسائل النحو كما هو المشهور في المتون المختصرة، ولا يشك أحد في أهمية دراسة علم النحو وحاجة المسلم له عموما، لأنه لا بد أن يقرأ كتاب الله، فلا بد أن يسمع أحكام الله وشرائع الله، وهو أهم بالنسبة لطالب العلم، لأنه يصون جنانه عن خطأ الفهم ولسانه عن خطأ اللفظ. وفي هذا تكمن أهمية علم النحو، والأولى أعظم وأشد، يعني أن من أعظم فوائد علم النحو صون اللسان أو صون الجنان عن الفهم الخاطئ لمراد المتكلم به، وهذا هو الفقه، أي فقه الشريعة عموما. وقد تكلم العلماء بكلام كثير جدا عن أهمية العربية ومكانتها وحاجة المسلم كما قلت عموما، وحاجة طالب العلم خصوصا. ومن أول من تكلم على هذا وأجاد وأفاد وتبعه الناس الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة. وسأختار لك نبذا من كلام شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية الذي لخص مجمل ما ذكره السلف في كتبهم من أهمية العربية والعناية بها وضرورة فهمها، حتى أنه قال في مضمن قوله: إن تعلم العربية من الدين، بل نص على أن تعلم العربية فرض كفاية، وهذا أيضا مذكور في كثير في كتب كثير من أهل العلم. وأن المسلم وطالب العلم لا يقع له الفهم الصحيح إلا بمعرفة هذه العربية. وذكر رحمه الله تعالى جملة كثيرة جدا فيما يتعلق بأهمية اللغة العربية، بما ينبغي على طالب العلم مراجعته. وكذلك صنف الحافظ العراقي رحمه الله تعالى كتابا في هذا الأمر، وجمع فيه جملا من الآثار وجملا من النصوص وما يحتاج إليه من النقل في هذه المسألة. إذا عرف هذا فإن هذه المنظومة يدور رحاها في فلك علم النحو وقواعده ومعرفته. ابتدأها الشبراوي وتممها الحكمي كما سبق ذلك، أو كما سبقت الإشارة إلى ذلك. أما الشبراوي فهو عبد الله بن محمد بن عامر الشبراوي القاهري الشافعي الشبراوي، يعني مولده سنة 92 و1000 ووفاته سنة 71 و100 و1000، وحاله حال تلك الطبقات، ومن أسوأ ما ألفه ووقع له فيه كبوات عظيمة هو كتابه الإتحاف بحب الأشراف، وهو كتاب مطبوع سار فيه على طرق الصوفية وخلط فيه أيضا مذهب الشيعة. وعلى كل حال إنما المقصود هو المنظومة. قال في تقدمتها: يقول الفقير عبد الله الشبراوي الشافعي قد سألني من يعز علي أن أنظم له أبياتا تشتمل على قواعد فن العربية، فأجبته لما سأل طالبا من الله بلوغ الأمل، ورتبته على 5 أبواب: الباب الأول في الكلام عند النحاة وما يتألف منه، الباب الثاني في الإعراب اصطلاحا، الباب الثالث في مرفوعات الأسماء، الباب الرابع في منصوبات الأسماء، الباب الخامس في مخفوضات الأسماء، فقلت وعلى الله توكلت. هذه مقدمة الشبراوي. ولما وقف عليها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى تممها وقدم لها بمقدمة فقال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، فإني لما رأيت المنظومة الشبراوية من أحسن وأخصر ما صنف في العربية لوضوح معانيها مع وجازة مبانيها، غير أنه لم يتعرض لبعض أبوابها وأحال في بعض أماكن طلبها لطلابها، أحببت أن أضيف إليها مثلها على منوالها لتحصيل فائتها وتقريب منالها، مقتصرا على تحصيل مجملها واستدراك مهملها، ولم أتخلل لبناء أبياته بغير اقتناء تحويلاته كبيان علامات الإعراب وأخوات ظن وإلحاق حروف الخفض ومعاني الإضافة وما عدا ذلك من التكملة، فهو تراجم لما أهمله، وذلك باب البناء والمبنيات، وباب المعارف والنكرات، وباب إعراب الفعل. وبذلك عاد وترها إلى الشفع، وتم بها إن شاء الله عز وجل النفع، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتجاوزنا ترجمة الشيخ حافظ حكمي لطولها وشهرته وقرب عصره وكثرة من تكلم عنه من طلابه كشيخنا ووالدنا العلامة الشيخ حافظ بن أحمد حكمي، الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، والشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي، والكتب في ترجمته كثيرة مشهورة. شرع الناظم رحمه الله تعالى بذكر الباب الأول، فقال: الباب الأول في الكلام وما يتألف منه. أراد أن يبين حقيقة الكلام وأجزاءه التي يتركب منها، وذلك أن مدار علم النحو على الكلام. ولما كان مدار علم النحو على الكلام، فإن المصنفين في النحو يبدأون بهذه المقدمة التي هي من ضرورات علم النحو، والتي لا يمكن أن يحصل طالب النحو فيه شيئاً إلا إذا عرف ما حقيقة الكلام وما الذي يتألف منه الكلام. ويتألف يعني يجتمع، بمعنى أنه عبارة عن أجزاء، وهذه الأجزاء سيأتي الكلام عليها في مضمن كلام الناظم. يقول في أول هذا النظم: يا طالب النحو خذ مني قواعده، منظومة جملة من أحسن الجمل. يا طالب النحو، قاصد طلبه ويريد أن يعرف حقيقة النحو، ما حقيقته، عن ماذا أو في ماذا يدور، ما المقصود بالنحو، ما علم النحو إلى آخره. والنحو له معان كثيرة مشتركة عند العرب، جمعها أو أوصلها بعضهم إلى معان سبعة، ونظمها الداودي بقوله: للنحو سبع معان قد أتت لغة، جمعتها ضمن بيت مفرد كمل، قصد ومثل ومقدار وناحية نوع وبعض وحرف، فاحفظ المثل. هذه سبعة معان للنحو: القصد والجهة، مثل قولك نحوت نحو البيت، والمثل كقولك عمرو نحو زيد، والمقدار كقولك عندي نحو مئة، والقسم كقولك هذه على خمسة أنحاء، والبعض كقولك أكلت نحو الذبيحة. وأكثر ما يستعمل في كلام العرب هو المعنى الأول، وهو المقصود هنا، بمعنى القصد والجهة، كأنهم أخذوه من أن النحو لما دخله القياس في مجمل أحكامه، إنما النحو قياس يتبع وبه في كل أمر يتبع، سموه نحوا. وبعضهم قال إنهم إنما سموه لهذا بسبب أول وضعه، وأول أو يروون في أول من وضع النحو آثارا لا يصح منها شيء، منها أن علي بن أبي طالب أمر أبا الأسود الدؤلي طالب بن عمرو أن يكتب في النحو على منوال ما أملاه عليه بعد أن تفشى اللحن، وهذا لا يصح. ومنهم من قال ابتدأه علي ابتداء رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم من قال ابتدأه أبو الأسود ابتداء، والكلام يطول على هذا، لكن لا يصح في هذا شيء. والنحو من العلوم التي عنيت بها العرب، من أفراد علوم العربية، بعضهم أوصلها إلى 12 علما وبعضهم إلى 13 علما، إلا أن أكثرها وأنفعها تداولا وتعاطيا خصوصا بالنسبة لعلوم الشريعة ما يتعلق بالنحو والصرف والبلاغة، وهو من العلوم التي كانت في وجدان العرب وفي وجدان السلف، وكانوا يتعاطونها بدون حدود ولا تعاريف ولا اصطلاحات معينة. فلما احتاج الناس إلى وضع الاصطلاحات وضعوا لها اصطلاحات واصطلحوا على قواعد نحوية. ولا شك أن معترك التصنيف في علم النحو والذي ظهرت فيه قواعده وعني فيه وعني به العلماء وكان في البصرة على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي وعلى يد تلميذه سيبويه ثم على يد تلامذتهما، وعامة الكتاب كما هو معلوم مروي عن الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. والبصرة هي أم النحو، والكوفة والكوفة هي ابنتها النسيبة، وبغداد أخت هذه البنت بما يشبه أن تكون من الرضاع. ومدارس النحو وخلاف النحويين يطول الكلام عليه، ومن أراد ذلك فإن أحسن الكتب أو من أحسنها كتاب المدارس النحوية للدكتور عباس حسن رحمه الله تعالى، وهو كتاب مطبوعا قديما وفيه فوائد جمة ينبغي مراجعتها. يقول: يا طالب النحو خذ مني قواعده، خذ مني قواعده، لأنه بين أنه سئل عنها. والقواعد جمع قاعدة، وهي أساس الشيء وما يبنى عليه الشيء، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، هذا في معنى اللغة. والمعنى الاصطلاحي لها يعني عند النحويين أنها قواعد، قواعد يعرف بها علم النحو وما يحتاج إليه فيه. إذن فهو العلم أو هو قواعد يعرف بها أحكام أواخر الكلم في حال تركيبها من جهة الإعراب والبناء. هذا تعريف النحو. وإنما قلنا في حال تركيبها لأنها في حال الإفراد لا ينبني عليها إعراب ولا بناء، ولكن يتعلق في حال إفرادها معرفتها، هل هي معربة أو مبنية، هل هي نكرة أو معرفة إلى غير ذلك. وقوله منظومة يعني مجتمعة في سلك واحد، وجرت عادتهم في التعبير عن الأشعار العلمية بأنها منظومات، والمنظومات تساعد على حفظ العلم وتيسره، وإن كان بعض الناس يميل إلى النثر أكثر من ميله إلى الشعر، وهذه مسائل وجدانية، لكن الغالب هو أن الشعر أجمع لمسائل العلم وأسرع في الحفظ. جملة منظومة جملة في جملة في مكان معين واحد من أحسن الجمل، أي من أحسن ما تجده في ضمن 50 بيتا، يعني أنه ضمن أصول النحو وقواعد النحو الذي يحتاجها طالب النحو في 50 بيت. قال: في ضمن 50 بيتا لا تزيد سوى بيت به قد سألت العفو عن زللي. فضمنها 50 بيتا وزاد عليها بيتا واحدا سأل الله سبحانه وتعالى فيه أن يعفو عن كل زلة وقعت منه. ونسأل الله أن يكون كذلك. وهذا البيت هو الذي ختم به منظومته بقوله: يا رب عفوا عن الجاني المسيء فقد ضاقت عليه بطاح السهل والجبل. ويصح يا رب عفوا كما هو في محل تفصيل ذلك الأمر في وجوه هذا المنادى. فالناظم رحمه الله تعالى يقول: في ضمن 50 بيتا، وهذا يعتبر من أخصر النظم، ولهذا في الحقيقة أنه قد أجاد وأفاد وإن كان قد أغفل بعض مباحث النحو، لكن فيما ذكره أفاد وأجاد، ولكن أيضا ما جاء به شيخ شيوخنا العلامة حافظ بن أحمد حكمي تتميم عظيم ومهم وجليل في بيان المسائل التي لم تذكر أو القواعد التي لم تذكر. وقوله القواعد هنا مني قواعده، سأشير إن شاء الله تعالى عند كل بيت أو عند كل مسألة نحوية إلى صياغتها بما يدخل في التقعيد إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يكون ذلك ونستذكره ونذكره. هذا ما قاله الشبراوي. أول زيادات الحكمي رحمه الله تعالى قوله: وزادت الضعف من تكميل محتسبا، يعني أنه كملها محتسبا الأجر من الله، وتم تفصيلها مع غالب المثل بالتسكين، وتم تفصيلها مع غالب المثل. وهو هنا يقول لك بأنني لم أستطع أن أمثل على كل قاعدة أو مسألة نحوية، ولكن سأذكر ذلك في غالب المسائل، في غالب المثل. وإذا جاءت المثل إن شاء الله تعالى جعلناها هي التدريب الإعرابي. ثم قال الشبراوي: إن أنت أتقنتها هانت مسائله، يعد أنك إذا أتقنتها وأحسنت فهمها مع حفظها أنها تهون لك المسائل. ففي البيت الأول ذكر القواعد، وفي البيت الثاني ذكر المسائل، والنحو دائر على هذه على هذين الأمرين، فهو قواعد وتحت هذه القواعد مسائل. فمن ضبط القواعد ضبط المسائل. ولهذا لا بد أن تعلم أن النحو هو أوله، وإن كنا دائما ما نقول إن النحو لا يدرس إلا مرتبطا متكاملا ليس كسائر العلوم. يعني مثلا إذا درست في دورة في الفقه أخذت كتاب الطهارة، أو درست بابا من أبواب الاعتقاد مثلا، أو حتى بابا من أبواب البلاغة. أما النحو لا بد أن يكون مترابطا، لا يغني أوله عن آخره، ولا أوسطه عن أوله وآخره، ولا آخره عن أوله ووسطه. لا بد أن يكون مدروسا تاما، لا بد أن تدرس قواعده، ولا بد أن تدرس مسائله، ونعني بهذا جمهور المسائل والقواعد. وقد أحسن وأفاد الشيخ العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى في أول شرحه على الآج الرومية حين مثل لهذه القواعد وهذه المسائل بالبيت، بالبيت من قصب، وهذه المسائل فيما أفهمه من كلام الشيخ رحمه الله، بابه من حديد وهذه القواعد. فأول النحو كالباب الحديد، وداخل أوسطه وآخره كالباب من القصب، هش إن صح التعبير. والمثال الذي ضربه الشيخ رحمه الله يعرفه من درس النحو، ولهذا فإن طالب العلم الذي يستصعب النحو نقول له لا تستصعب النحو حتى تدرسه كاملا. وعندما نقول تدرسه كاملا أي تدرس متنا موضوعا فيه. أما أن يأتي الطالب إلى أول النحو فيجد أقسام الإعراب وأقسام الإعراب وعلامات الإعراب فيحصل له مشقة، لا، نقول له أكمل الكتاب الذي تدرسه الآن، اهتم به. فإذا انتهيت من أول الكتاب إلى آخره وفهمت قدر الربع أو النصف أو الثلث، إن كان كنت من فتح الله عليه ففهمت الكتاب كله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن كثيرين ممن يطلبون النحو مثلا أول ما يدرس النحو لا يدري أن كان ناسخة وأنها من الأفعال وأنها تطلب اسما وتطلب خبرا. فإذا مر على كان وعلى أخواتها ورأى تكررها عرف أن هذه هي المسائل، وأن القاعدة العامة، أنا أتكلم عن هذا لأنه كلام مهم، وأن القاعدة العامة أن كان تطلب اسما يكون مرفوعا وتطلب خبرا يكون منصوبا، وهذا حالها وحال أخواتها، أمسى وأصبح وأضحى وظل وبات، تصل إلى 38 أو قرابة 40 إن كان المشهور منها 18 على ما هو مذكور في كتب النحو المختصرة. فهذه القاعدة، المسائل تدخل تحتها كثير من المسائل كما هو معلوم. فإذا لابد أن نربط بين القواعد وبين المسائل، لا بد من هذا، وأن نعلم أن القواعد هي التي تنبني عليها المسائل. ومعلوم أيضا حتى لا يطول بنا الكلام أن النحو منه ما هو سماعي ومنه ما هو قياسي، يعني سماعي لا يقاس عليه يقتصر عليه، سماعي سمع هكذا عن العرب، وقياسي يقاس عليه، وهذا كثير. والناظم رحمه الله تعالى قال إن أنت أتقنتها عده هانت مسائله، صارت المسائل هينة سهلة، عليك من غير تطويل ولا ملل. ينبهك على أنها لن تطول عليك، لأن كثيرين من طلاب العلم يطول عليه علم النحو، يطول عليه العلم، ولا بد أن تعلم أنه ليس الشأن أن تلقى الله عالما، ولكن الشأن أن تلقى الله وأنت تتعلم العلم. وكونك تلقاه وأنت تتعلم العلم من أعظم المنافع وأجلها. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. ولهذا قيل للإمام أحمد إلى متى تطلب العلم؟ قال من المحبرة إلى المقبرة، ما هناك فاصل بين الإنسان وبين العلم. ولما ذكر الناظم رحمه الله تعالى هذه المقدمة محصلها 4 أبيات، والبيت مع التتمة يعني، والبيت الخامس في آخرها، يكون قد صفى لنا من أبيات المنظومة 10 أبيات 100، وهذا يعتبر في غاية البراعة. ولذلك رجحت هذه المنظومة وتتمتها، رجحت هذه المنظومة و تتمتها لهذا الأمر، يعني لشدة اختصارها. مثلا هناك منظومة العمريطي أطول، منظومة الشنقيطي للأقرومية أطول، بل وما يسمى بخلاصة الألفية لابن الوردي تصل إلى 150 بيتا، هذا يعتبر أطول. أما هذه المنظومة فهي كما رأيت وكما سمعت في هذا العدد من الأبيات التي ذكرها الناظم وذكرها صاحب التتمة. وكون الأبيات المنظومة تصل إلى هذا العدد وتحتوي على جمهور مسائل النحو، هذا يعتبر من البراعة، يعتبر من البراعة في النظم وحسنه وكثرة فائدته. على كل حال أردنا التنبيه على هذا الأمر حتى لا يقع من أول الأمر إملال ولا سآمة، ولا أن يظن الإنسان أنه قد طال عليه ذلك النظم. ولما ذكروا هذه المقدمة أو ذكر هذه المقدمة شرع في بيان ما وعد به من الكلام وما يتألف منه، وبهذا سندخل في أصل موضوع النحو. أما الكلام اصطلاحا فهو عندهم مركب فيه إسناد كقام علي. أراد أن يبين في هذا البيت حد الكلام عند النحويين، أي فيما اصطلحوا عليه. وإذا قالوا اصطلاحا فإنهم يريدون الاصطلاح المخصوص، وذلك أن الألفاظ والمفردات تعرف من جهة اللغة، وهذا التعريف مشاع بين كل العلوم يقع فيه الاشتراك، ثم يعرفون التعريف الثاني وهو التعريف الاصطلاحي. وهذا التعريف الاصطلاحي قد يكون اصطلاحا عاما، وهذا نادر، والأصل هو أن يكون الاصطلاح اختصاصي. فالكلام على سبيل المثال النحويون لهم فيه اصطلاح، اللغويون لهم فيه اصطلاح، الفقهاء لهم فيه اصطلاح، وإن كان المعنى العام يشتمل عليه المعنى اللغوي، يشتمل عليه المعنى اللغوي، لا بد وأن تفهم هذا. فالكلام على سبيل المثال عند أهل اللغة كل ما تحصل به فائدة، أو كل ما تحصل بسببه فائدة. وعلى هذا فالإشارة عند أهل اللغة تكون كلاما، الكتابة عند أهل اللغة تكون كتابا، الذرع عند أهل اللغة تكون كلاما، العقد عندما كانوا يحسبون أو يعدون، والحساب يسمى كلاما، لكن عند النحاة لا يسمى كلاما إلا ما اصطلحوا عليه. انتبه لهذا فإنه مهم، ولأن الخلط بين المصطلحات يحدث الأغلاط. والنحويون المتأخرون والمتوسطون عرفوا الكلام اصطلاحا بما يدل على مدار النحو، وإن كان قد يقع لهم في هذا تعريف نوع من الغلط حتى عند بعض أهل اللغة كما هو معروف، بسبب الخلط الاعتقادي، سبب الخلط الاعتقادي. ولهذا أئمة السنة ومنهم ابن فارس رحمه الله يعرفون الكلام بما يدل على اعتقاد أئمة السنة، وهو الذي عليه العرب وعليه لغتهم، فيقول بعد كلام وضمن كلام: يدل يعني الكلام على نطق مفهم، يدل على نطق مفهم. انتبه لهذا المعنى. النحويون لما عرفوا الكلام في الاصطلاح لم يعرفوه بالحد كما سبق، وإنما عرفوه بالقيود، عرفوه بالقيود، وهذا أضبط في التعريف. فمنهم مثلا كما تعرفون قول ابن آجي الروم رحمه الله في متنه: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. قول ابن مالك في ألفيته: كلامنا لفظ مفيد استقم. وعلى هذا جرى الناظم رحمه الله، فذكر الكلام بقيوده، فقال: أما الكلام اصطلاحا فهو عندهم، عندهم الضمير عائد هنا على أهل النحو، مركب. أول القيود أن يكون مركبا، والتركيب حقيقته أن يتركب من كلمتين فأكثر مع الفائدة أو الإفادة، والتي عبر عنها الناظم بالإسناد. التركيب أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، أو كلمة مع التقدير، ويشترط في هذا التركيب أن يكون مفيدا، أن تقع به الفائدة. لماذا؟ لأن من التركيب ما لا تقع به فائدة، وهو ما يسمى بالكلم، فيكون الكلم عبارة عن ثلاث كلمات فأكثر لكن لا تقع بها فائدة. مثلا إذا قلت، وهذا غالبا ما يكون في جمل الشرط التي لا جواب لها إلا أن يكون معلوم التقدير، فمثلا إذا قلت: إن كان الجو صحوا، هذه كم كلمات؟ أكثر من ثلاث كلمات. هل وقعت بها فائدة؟ لا. وقع بها التركيب؟ نعم، تركيب موجود، لكن الفائدة التي هي الإسناد معدوم، فلا يسمى هذا كلاما. ولهذا يعبرون عنه بأنه كلم اصطلاح النحويين. وهكذا الكلمة عندهم، اصطلاحهم فيها غير اصطلاح اللغويين. اصطلاح اللغويين أن الكلمة هي الكلام في اصطلاح النحويين، واصطلاح النحويين في الكلمة أنها لفظ المفرد: زيد، عبيد، محمد، خالد، باب، مدرسة. فهو الكلمة عند النحويين اللفظ المفرد، والكلمة عند اللغويين الجملة التامة الكاملة. فهنا الناظم يقول مركب، لا بد وأن يكون الكلام مركبا. وقلنا أيضا أنه يكون مركبا من كلمة لكن مع التقدير، لأن عندهم القاعدة كما قال ابن مالك في خلاصته: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي مقام كيف، عفوا، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. فأنت تقول كيف زيد، يعني يقول لك القائل كيف زيد، فتقول دنف، هذه كلمة، 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 لكن في حقيقتها أنها مركبة بسبب التقدير، لأن أصل الكلام زيد دنف، زيد دنف. وكذلك عندما تقول قم، قم، هذا تركيب مع التقدير، وجوبا، وأصل الكلام قم أنت، لأن الفاعل الضمير بعد فعل الأمر يقدر وجوبا. هنا قال مركب فيه إسناد، فيه إسناد للفعل إلى الفاعل، للفعل إلى الفاعل أو الخبر إلى المبتدأ، وهاتان هما الجملتان. وهذه العلامة تعتبر من أنفع العلامات التي يعرف بها الكلام أنه مركب وليست مختصة بالاسم، بل الإسناد يقع على الفعل، يقع على الجملة الفعلية يعني، ويقع على الجملة الاسمية. وإذا أخذنا مثال الناظم للتطبيق فإنه قال كقام علي، الكاف هذه مفصولة في الأصل في الخط الإملاء، الآن ينبغي أن تكون مفصولة، هذه القاعدة الإملائية. وأصل الكلام قام علي، فقام هذا فعل، فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كل فعل يأتيك بهذه الصفة وبهذه الصيغة فإعرابه على هذا الحال. علي فاعل مرفوع بالفعل لأنه هو العامل فيه، فاعل مرفوع بالفعل، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وإنما منع من ظهورها هنا الروي، وإلا أصل الكلام قام علي، لكن عند قراءة البيت تقول قام علي لأجل الروي كما هو معروف. فإذا هنا أسندنا القيام إلى من؟ إلى علي، فهذا مسند ومسند إليه، ففيه إسناد، وهذا الإسناد هو الذي وقعت به الفائدة. هذا الناظم عبر بماذا؟ بالإسناد، وغيره يعبر بالفائدة، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. فإذا عرفنا هذا فإن نوع هذا الإسناد قام علي الذي هو جملة فعلية أننا أسندنا القيام إلى علي، فوقع لنا أمران، ما هما؟ التركيب، التركيب فهو مركب من كلمتين، قام هذه كلمة وعلي وهذه الكلمة الثانية، ووقع فيه الإسناد فأسندنا الفعل إلى فاعله، أسندنا الفعل إلى فاعله، والفعل قام والفاعل علي، ونحن كما تعرفون تعامل مع الألفاظ لا مع الذوات، النحويون يتعاملون مع الألفاظ التي ينطقون بها لا مع الذوات. ولهذا مثلا قد تقول كيف، يعني مثلا عندما تقول قم، ما مر معنا في المثال السابق، قم فعل أمر، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، أنت هذه الألف والنون والتاء هل قامت بالفعل؟ لا ما قامت بالفعل، شيء غير محسوس، هم يتعاملون مع هذه الألفاظ لا يتعاملون مع على مع مثل هذه الذوات. سيكون الدرس إلى هذا الحد، الخمسة الأبيات التي ألزم بحفظها لأصحاب الدرس الأصليين الأساسيين، ولأن هذا هو أول درس، لكن ليس معنى هذا أننا سنشرح في كل أسبوع خمسة أبيات، وإنما من أجل أن يتصل الكلام، لأنه سيذكر بعد ذلك أجزاء الكلمة، وهو الباب القسم الثاني من الباب، الباب الذي عندنا في الكلام وما يتألف منه. الكلام عرفنا ما يتألف منه هو ما سيأتي، فيستحسن أن يكون درسا مستقلا وبعد ذلك إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نشرع فيما بعده. وأنبه هنا على أنه إذا كانت هناك أسئلة من الحاضرين فإنها ترسل على هذا البرنامج الذي ينقل عليه البث، والمشرفون عليه أو المشرف عليه إن شاء الله تعالى يرسلها بعد ذلك إلي إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.